مساء الخير، نرحب بمتابعي مجلة الصحافة في هذه المساحة الأسبوعية التي تناقش القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة. سنناقش اليوم موضوع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وأثره على الممارسة الصحفية في سياق الحصار الذي يتعرض إليه الصحفيون والنشطاء على المنصات التواصل الاجتماعي بناء على هذا القانون. يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذة هالة عايد، وهي محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان. أستاذة هالة، مساء الخير.
شكرا جزيلا على الاستضافة. مساء الخير لك ولجميع اللي منضمين للمساحة.
أستاذة هالة، يعني كبداية، يعني كسؤال يبدو يعني بسيطا، لكن ما هو قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟ نريد تعريفا بسيطا لنضع المتابعين في سياق هذا القانون.
يعني بشكل مبسط، قانون الجرائم الإلكترونية هو الذي يتناول مسألتين على وجه التحديد. المسألة الأولى التي يكون فيها التجريم ينال الفعل الذي يتجاوز على أي منصة إلكترونية أو وسيلة إلكترونية، بمعنى أن تكون هذه الوسيلة هي محل الجريمة التي تقع عليها الجريمة، فبالتالي يجرم الأفعال التي كالقرصنة والدخول غير المصرح به إلى المواقع الإلكترونية أو الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. هذا جانب. وبالجانب الآخر هو أيضا يقوم بتجريم ما الأفعال التي ترتكب باستخدام وسيلة إلكترونية أو باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو باستخدام شبكة الإنترنت. فإذا عنصرين، أن يكون شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني هو المحل الذي تقع عليه الجريمة، أو أن تكون هذه الشبكة أو المواقع هي وسيلة لارتكاب جريمة.
نعم. طيب، هل في هذا السياق، يعني نتحدث الآن عن هذا القانون وفي علاقته بالصحفيين، الكثير من الصحفيين ربما اشتكوا في بداية ظهور هذا القانون بأنه يعني يحد من حرية الصحافة ويحد من عملهم الصحفي، في مقابل صحفيين آخرين رأوا أنه هو قانون يساهم في ضبط الممارسة الصحفية، محاربة الأخبار الكاذبة، محاربة التضليل وتشويه السمعة. فأين يقف هذا القانون تحديدا؟
يعني لا نستطيع النظر وتقييم قانون الجرائم الإلكترونية بمعزل عن المناخ العام ومختلف التشريعات التي تسانده والممارسات التي يأتي تطبيق القانون في ظله. القانون، نحن لا نتحدث فقط عن القانون اللي هو مؤخرا أو وضع في سنة 2023، القانون الجديد للجرائم الإلكترونية بهذا المعنى، ولكننا نتحدث أيضا عن القانون الذي سبقه كان بعام 2015. هذه القوانين جاءت في سياق وفي مناخ في تقييد شديد على الحقوق والحريات، لذلك لا يمكن النظر له بحسن النوايا أو بما تدعيه الحكومة بأنها هي تريد أن تضع قانون لتحارب الشائعات ولتحارب اغتيال الشخصية ولتحارب الأخبار الكاذبة، لأنه دائما كان يأتي في كل مرة تجري التعديلات تأتي في ظل سياق معادي ويضيق ذرعا بحرية الرأي والتعبير وبرفع سقف التعبير وتعبير الناس عن آرائها واستخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي على وجه التحديد كبديل لخنق الفضاءات الفعلية على الأرض، تجريم المظاهرات وتجريم التحركات وغيرها. فلا يمكن النظر لهذا القانون بمعزل عن هذا السياق. يعني المتطلع بشكل كبير إلى نصوص القانون يجدها فضفاضة بشكل كبير، بحيث يمكن أن تجرم حتى التعبير المسموح أو المتاح وحتى النقد المباح في سياقات معينة، ويمنح للسلطات مساحة واسعة أيضا لأخذ الأشخاص إلى المحاكم وما يتبع هذا من إجراءات خلالها، توقيف أثناء المحاكمات وكل هذه الصعوبات التي ممكن أن يمر فيها الأفراد العاديين أو حتى الصحفيين. لذلك لا، هو في الانتقادات التي ترد عليه هي انتقادات محقة ومشروعة وفي محلها، ويمكن يعني خلال هذه المساحة أن نعرض أكثر لأمثلة كيف يتم استخدام هذا القانون للتضييق على الحريات وتحديدا حرية الرأي والتعبير وحق الناس لالتماس المعلومات.
أستاذ هلا في ارتباط بالمناخ السياسي أو السياق السياسي الذي تحدثت عنه، أريد أن أسألك فيما يرتبط بالقوانين، دائما نقول بأن هناك سلطة القانون وهناك سلطة القضاء، وسلطة القضاء تتوفر على هذه الميزة أو الخاصية وهي سلطة التأويل. أنا أريد أن أسألك، هل في الأردن هناك سوابق لدى القضاة أو لدى المؤسسة القضائية بأنها تنصف الصحفيين وأنها تنتصر لحرية التعبير، الشيء الذي يمكن أن يبدد المخاوف فيما يتعلق بقانون جرائم الإلكترونية؟
يعني مرة أخرى نحن أيضا نحتاج أن نتحدث عن السياق. لا أنكر بأن هناك أحكام قضائية وقرارات تنتصر لحرية الرأي والتعبير وتفسر القانون بشكل ملائم ومناسب وتستطيع أن تفرض رقابتها. يعني نحن أحيانا أو دائما نقول بأنه حتى لو كان هناك نص قانوني معيب، ولكن إذا كان لدي قاضي قادر ومستقل وقادر على أن يواجه هذا النص فنحن لا نخشى شيئا. ولكن للأسف ليست دائما التجارب هي يعني في هذا السياق الإيجابي. يعني هناك قرارات صحيح يعني إيجابية لصالح تعريف حرية الرأي والتعبير وتقييد النصوص الفضفاضة ووضعها في سياقها بحيث يخرج الأفراد بعدم مسؤولية من ارتكاب الجرائم، ولكن ليس هذا هو دائما واقع الحال، لأنه أيضا يعني نحن حتى يعني كمدافعين عن حقوق الإنسان نرى بأنه هناك مشكلات في موضوع استقلال القضاء تتعلق بالقانون نفسه، قانون استقلال القضاء، وبالتالي هو أيضا يضع القاضي في حرج أو في مشكلة لها علاقة في كيف يحكم أو كيف يتعامل مع هذا النص. والمشكلة أيضا الأكبر وهي ليس فقط حين يصدر الحكم القضائي، ولكن التبعات أو الممارسة القانونية أو التعامل الأمني مع الشخص الذي يلقى عليه القبض لحين أن يحول إلى المحاكمة، ثم تنظر المحكمة في أمره ثم تصدر قرارها، هو بموجب هذا القانون الموجود يعطي للسلطات الأمنية أو يعني أن تتحرك اتجاه شخص وتحيل إلى القضاء وأن يكون خلالها في توقيف أثناء المحاكمة أو حتى قبل عرضه على القاضي. هذه كلها أيضا قضايا تزعج الناس، يعني لا يريد أحد أن يتم توقيفه أو أن يوضع في السجن لحين أن ينظر قاضي في أمره. يعني هذا أيضا جزء من المشكلات التي ترافق القانون والتي أشرت لها بأن هناك مجموعة من القوانين والممارسات التي تجعل هذا القانون السيء أكثر سوءا.
نعم، طب في هذه النقطة تحديدا يعني تحدثت عن موضوع إشكالية التوقيف قبل العرض على القاضي، يعني هنالك كما تقولين أن هنالك احتمالية بأن مثلا يتم توقيف صحفي بسبب وجود شكوك في شيء نشره بأنه مخالف للقانون، ثم بعد عرضه على القضاء يعني ربما يثبت القضاء براءته، فبالتالي هو تم إيقافه دون وجه حق في هذا السياق. ما هي القوانين الأخرى اللي ربما تتعارض مع هذا النص القانوني، خصوصا أن في كثير من الدول وفي كثير من الأعراف والنص الدستوري ربما لا يجوز التوقيف أو يعني إدانة الصحفيين بأحكام سالبة للحرية على عملهم اليومي؟
يعني أولا إحنا عنا في قانون أصول المحاكمات الجزائية الحديث عن التوقيف بأنه هو إجراء استثنائي، وبالتالي حتى الاستثناء على الاستثناء بأن يكون هناك توقيف ينبغي أن يكون هناك مجموعة من الشروط في كل الحالات للأسف التي يتم التوقيف فيها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لا تتوفر هذه الحالات التي تجيز التوقيف. تتحدث عن شخص إذا كان ليس له مكان إقامة معروف، إذا كنت تخشى على يعني التأثير على الأدلة، إذا كان هناك خطر على حياة الشخص أو على الآخرين، أو كان هناك تأثير سيكون تأثير على الشهود. في كل طبيعة الجرائم الإلكترونية هذه الأسباب التي تجيز التوقيف كإجراء استثنائي هي غير متوفرة، ولكن للأسف يتوسع جدا باستخدام التوقيف أثناء المحاكمة خلال الجرائم الإلكترونية، وتحديدا حين يكون من حرك الشكوى هو الحق العام، بمعنى أن مشكلتك مع الدولة، خصمك هي الدولة أو السلطة، لكن أفراد عاديين يعني ذهبوا بموجب قانون الجرائم الإلكترونية للقضاء، وهذا حقهم لأن المحاكم مفتوحة أمام الجميع. قد لا نجد بأنه التوقيف يتم، ولكن حين يصبح خصمك الدولة وهي من تحرك الحق العام اتجاهك، وبالتالي تصبح هي فعلا جرائم رأي يتم المحاسبة عليها والمعاقبة عليها، والعديد من الأحكام تخرج بعدم المسؤولية أو البراءة في كثير من الأحيان، ولكن يكون الشخص قد قضى أياما قد تصل إلى شهر، يعني أقصى التوقيف فيها يصل إلى شهر، وهذا لا يمكن حتى تعويضه عن هذه المدة التي قضاها في التوقيف. هذه مسألة منع الجرائم والتوقيف الإداري الذي قد يمارسه أيضا الحاكم الإداري حتى لو تم إخلاء سبيل الشخص بكفالة أو قرر المدعي العام أو القاضي أن لا داعي لتوقيفه.
تدهل الظاهر أن القانون ينطوي على الكثير من المخالفات الدستورية أو التي تتعارض مع الدستور. أريد أن أسألك، هل كان هناك نقاش من طرف النخبة السياسية أو النخبة الإعلامية حول هذا القانون؟ نحن نعلم بأن الوثيقة القانونية في نهاية المطاف هي تعكس الموازين القوى في المجتمع، وهل كانت هناك قرارات من المحكمة الدستورية تقول بأن هذا القانون يتعارض مع مبادئ أساسية في الدستور، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير؟
يعني أنتم تسألون أسئلة يعني تفتح المواجع يعني على عديد من المشكلات في المنظومة التشريعية والسياسية والمناخ الذي يدور فيه النقاش للأسف. يعني أولا هذا القانون، إذا أردنا نتحدث فقط عن القانون الذي صدر في عام 2023، قانون الجرائم الإلكترونية، عمليا هو سلق سلقا، يعني خرجت يعني تم الإشارة إنه سيكون هناك قانون جرائم إلكترونية، المجتمع المدني تحرك وعدد من الأحزاب السياسية والفاعلين والنشطاء تحركوا بشكل سريع في ظل غياب، يعني لم تنشر المسودة القانون أو مشروع القانون بشكل مسبق، فكان هناك توقعات بالتجارب السابقة أو بالمقترحات السابقة للتعديلات، تم يعني محاولة يعني أن يكون هناك حملات ضد القانون ولعدم إقراره بالشكل الذي ورد فيه، ولكنه للأسف بمجرد خروج مشروع القانون إلى يعني أن رأى النور حتى سريعا تم إقراره بمناقشات بسيطة جدا في مجلس النواب وكذلك في مجلس الأعيان، وتم إقراره بسرعة كبيرة، لم يحصل على الوقت الكافي والمناسب من المناقشات، ولم تؤخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي يعني قدمت من جهات متخصصة حقوقية وغير حقوقية، وحتى الإعلام الذي حاول أن ينخرط في هذه النقاشات، ولكن لم يكن هناك الوقت الكافي، وهذا يؤشر على الخلل الذي نتحدث عنه. ونحن نتحدث عن السياق بأنه الفضاء العام مخنوق بشكل كبير بحيث لا يتيح المجال لكل هذه النقاشات، وجاء القانون ليعزز هذا، هو يريد أن يزيد اختناق الفضاء العام والقيود الواردة يعني عليه وعلى حرية الرأي والتعبير بالنسبة للمواطنين. ولا ننسى أيضا في هذا السياق قانون آخر يعني أو قوانين أخرى، وهي التي تعرف الصحفي، يعني اليوم نحن نتحدث عن قانون الجرائم الإلكترونية وكيف يطال الصحفيين، في حين أن القانون في الأردن، قانون المطبوعات والنشر، يحدد من تعريف الصحفي بأنه هو المنتسب لنقابة الصحفيين، وهذا يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي توسع من تعريف الصحفي ليمتد إلى طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص، إذا كان عمل إعلامي ويقوم بنشر المعلومات وغيرها، فهذا ينبغي أن ينطبق عليه تعريف الصحفي. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن حماية إن وجدت، هي توجد لفئة قليلة من يمارسون العمل الصحفي، وليس لكل من ينبغي أن تشمل الحماية بالقوانين.
نعم، طيب، يعني ربما هالة في هذه النقطة فيما يتعلق بشكل هذا القانون، يعني ربما الصحفيين غير مدركين لربما مكامن الخلل في هذا القانون كما يقول الحقوقيون وتقولين حضرتك، فلو أمكن شرح أين يكمن الجدل أو أين يكمن الخلل في هذا القانون ومن تبعاته على العمل الصحفي؟
يعني أنا أود أن أشير إلى أكثر من مسألة وأشير إلى مواد بعينها. أولاً نحن نعلم بأنه بالمعايير الدولية نتحدث عن قضايا حرية الرأي والتعبير، حتى وإن كان هناك إخلال بها، حتى وإن كان هناك تشهير، حتى وإن كان هناك يعني ما نصطلح عليه بالتعبير الذم والقدح وغيره، حتى هذا كله يعني ينبغي أن لا يكون مجرم بمعنى أن يكون هناك عقوبات حبس عليها. يعني اليوم كلنا يعني نتفق على أنه ينبغي أن نمارس حرية الرأي والتعبير دون أن نضر بسمعة الآخرين، ودون أن يكون هناك نشر لأخبار كاذبة أو إشاعات وغيرها. ولكن حتى وإن وجد هذا، فإنه ينبغي أن يكون هناك تناسب بين هذه الأفعال وبين العقوبة. والمعايير الدولية تتحدث بأنه لا يجوز أبداً أن يكون هناك عقوبات حبس على ممارسة هذه الأفعال، ولكن القانون جاء لا يضع فقط عقوبة حبس، ولكنه أيضاً يضع غرامات يعني مرتفعة مقارنة مع الأوضاع في الأردن، الأوضاع الاقتصادية، غرامات قد تصل من 5,000 إلى قد تصل إلى 20,000 دينار. وهذا القانون أيضا مخالف، لأنه يفرض العقوبتين معا، يعني يفرض بأنه ممكن يكون ليس فقط الغرامة أو الحبس، ولكنه قد يسمح للقاضي بأن يفرض كلا العقوبتين. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن نحن نتحدث عن معايير دولية تسمح بانتقاد الشخصيات العامة وبانتقاد مؤسسات الدولة وبانتقاد الوزراء وبانتقاد الأجهزة الأمنية إن هي خالفت القانون، يسمح بهذه الانتقادات، بينما هذا القانون لا يسمح بهذه الانتقادات بهذا الشكل ويضع عليها قيودا. وأشير في هذا على وجه التحديد للمواد 15، المواد 16، المواد 17 و20 و24. يعني المادة 15 لو بدي أذكرها على سبيل المثال نشوف قديش هي يعني واسعة وفضفاضة. يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، طبعاً قد تصل إلى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد عن 20,000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وطبعاً إذا كانت هذه موجهة، هذا الذم كان موجه للسلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة. اليوم أنا لا يوجد لدي تعريف ما هو السلم المجتمعي وما هو تعريف الأمن الوطني. وحتى في التطبيق العملي ينبغي أن يترك أمر إثبات أن هذه الأخبار ليست كاذبة، ليس للمواطن أن يثبت بأن أخباره صحيحة، ينبغي على النيابة العامة أن تثبت بأن الأخبار ليست كاذبة. ومع هذا لا يجري هذا واقع الحال للأسف في القضاء. ونحن أيضا نتحدث في المادة 16 عن أفعال من شأنها اغتيال الشخصية. طيب يعني اغتيال الشخصية ماذا يختلف عن الذم والقدح والتحقير أي شخص؟ أنت تتحدث في المادة 17 ما من شأنه نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي. اليوم منشوف أحياناً الدعوة إلى التظاهرات أو نشر فيديو يشير إلى اختلالات وبعينها تم محاسبة الأشخاص على أنهم قاموا بتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف. يعني فإذا هذا القانون يسمح بأن يترك هناك يعني مجال واسع وفضفاض حتى للقاضي بأن يقرر ما يعتبره.
أستاذ هلا لو سمحت أريد، لدي فقط سؤال يتعلق بالقانون. في العادة في البنيان الدستوري أو في البنيان القانوني المعمار داخل في الدول هناك ترى طوبية القوانين، يعني القانون التنظيمي، الدستور، بعد القانون مثل القوانين التنظيمية الصغيرة. أنا أريد أن أعرف تصنيف قانون جرائم الإلكترونية ضمن ترتبية القوانين في الدولة، متى يمكن اللجوء إليها؟ القانون الجرائم الإلكترونية مثلا يسمو على قانون جنائي؟
شكرا للسؤال. هلأ بالهرم التشريعي في الأردن أعلى على قمة الهرم هو الدستور، يليه القوانين، وهذا يعني بأنه القانون ينبغي أن لا يخالف الدستور. بالقوانين هناك عنا يعني إذا كان لدي هناك نص في قانون العقوبات على سبيل المثال ونص في قانون الجرائم الإلكترونية وكلا النصين يتحدثوا عن جريمة بعينها، فمن هو القانون الذي سيكون أولى بالتطبيق في هذه الواقعة؟ جرت العادة أو القاعدة القانونية في الأردن بأن النص الخاص يقيد النص العام، فبالتالي النص الخاص وهو قانون الجرائم الإلكترونية إذا خالف قانون العقوبات فإنه على القاضي أن يطبق قانون الجرائم الإلكترونية، لا يطبق قانون العقوبات، إلا إذا كان هناك نصوص، يعني جاء قانون الجرائم الإلكترونية ليجرم كل فعل يرتكب بوسيلة إلكترونية، فحتى لو لم ينص قانون الجرائم الإلكترونية على تجريم أفعال بعينها، إذا نص عليها قانون العقوبات وارتكبت بواسطة وسيلة إلكترونية أو موقع إلكتروني، فنحن إذن يعني نطبق هذا القانون بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات باعتباره أنه هذا نص خاص. وهذا بالمناسبة أثار جدل واسع، لأنه في القانون السابق، القانون في اللي جرى تطبيقه لغاية 2023 2015 2023 كان يتم على أساسه حبس الصحفيين، وكان يتم الإشارة أنه من الأولى بالتطبيق، قانون المطبوعات والنشر الذي لا يجيز حبس الصحفي طبعا بالتعريف الضيق للصحفي، أو نطبق قانون الجرائم الإلكترونية. وقد جرى التطبيق لوقت طويل بأنه يطبق قانون الجرائم الإلكترونية وليس قانون المطبوعات والنشر. أود هنا أن أشير إلى مسألة يعني فاتني الإجابة عليها، سألت عنها أستاذ محمد، المتعلقة بالطعن بدستورية هذا القانون. للأسف أيضا نحن يعني يمكن لنا أن نطعن بدستورية هذا القانون، ولكننا أيضا ونحن مرة أخرى نتحدث عن السياق، ونحن مرة أخرى نستخدم كيف السلطات توظف حتى القوانين أو التشريعات وغيرها لتقيد الحريات أكثر وأكثر. اليوم المواطن مقيد كيف بوصوله إلى المحكمة الدستورية، حتى أصل إلى المحكمة الدستورية أحتاج في دعوة منظورة أمام القضاء أحاسب على أساسها أن أقدم طلب بإحالة الدعوة إلى المحكمة الدستورية لتقرر أن المادة التي يحاكم الشخص على أساسها هي دستورية أو لا. ما الذي يفعل القاضي؟ عليه أن يحيل الطلب إلى محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في الأردن، وأن تنظر في هذا الطلب ومدى جديته. كثير من الطلبات في الدستورية في هذه القضايا تحديدا يتم ردها بحجة عدم جدية الطعن، فإذا هذا أيضا قيد آخر يضع القانون على وصول الناس للمحكمة الدستورية. ولكن يعني ما زال هذا المجال أيضا مفتوح، ولكن يعني صدمنا أكثر من مرة في قضايا عديدة بأنه المحكمة التمييز ترفض مجرد إحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية لتقرر إذا كان هذا النص الوارد في القانون موافق للدستور أو لا.
نعم. طيب هلا، يعني إحنا في الجزء الأول تحدثنا عن القانون وشرحنا البنية القانونية له، الآن نريد أن نتحدث عن تأثير هذا الشيء على العمل الصحفي اليوم. هل فعلا هناك أثر لهذا القانون على الصحفيين؟ هل يقيد من عملهم؟ أم أنه معني فقط بالانتهاكات والتضليل الذي ربما قد يمارسه البعض في عمله؟
يعني أولا يعني يمكن مسألة القياس شوي صعبة إنه نشوف ما مدى تأثيره على الناس، ولكن أستطيع من خبرة متواضعة في العمل مع الصحفيين في هذا المجال وفي العمل في هذا النوع من القضايا كمحامية، إنه هذا القانون فعلا مارس أو سبب إنه الأشخاص مواطنين وصحفيين أن يمارسوا شكل من أشكال الرقابة الذاتية، بحيث أنه كل مرة يعني بيكون هناك أحياناً الصحفيين بيبعتوا بيسألوا أنه هل هذا النص اللي أنا كتبته يخالف القانون؟ عديد من الناس تنشر تغريدة أو تنشر بوست ثم تقوم بإزالتها حين يتبين بأنه هذا ربما يسبب لهم مشكلات بالقانون ومخالفات. يسبب رقابة ذاتية. نعم، سبب رقابة ذاتية بشكل كبير، ولأنه هذا القانون أيضا يميز بين بالتالي، يعني اليوم ممكن صحفي ينشر على موقع مرخص أو ينشر في صحيفة ورقية ثم يقوم بنقل هذا النشر على صفحته الخاصة على الفيسبوك أو على إكس أو على إنستغرام، فيصبح هو عرضة للتجريم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بما نشره، بينما هو كان ما نشره يعد مشروع بموجب قانون المطبوعات والنشر وربما لا يجرم، هذا إذا تحدثنا عن الصحفي بالمعنى الضيق. هذا يعني ساهم بشكل كبير أيضا بأنه تحويل الناس على المحاكم بهذا الشكل بشكل كبير أيضا وضع قيود على أنه الشخص لا يريد أن يمشي في مسار يكون في حالة من البهدلة، يعني التوقيف أثناء في المركز الأمني أو التوقيف في السجن. في لا شك أن هناك قيود ذاتية يعني أو يمارسها الأشخاص ويمارسها يمارس أشخاص رقابة ذاتية. أنا شخصيا يعني أصبحت أمارس هذه الرقابة ليس على نفسي فقط ولكن على المقربين مني، يعني أنا إذا وجدت أي تغريدة مثلا لأشخاص يعني من المتابعين أو أعرفهم وأجد أنها ربما تسبب لهم ملاحقة قضائية أرسل إليهم بأن يقوموا بإزالة هذه التغريدة، بينما هي ينبغي أن تكون في إطار حرية الرأي والتعبير، ولكنني أعرف بأنه المسار فيها قد يكون مزعج خلال الملاحقة القضائية.
أستاذ هلا، متى يحاكم الصحفي بقانون المطبوعات ومتى يحاكم بقانون الجرائم الإلكترونية؟ هل شرط النشر على الوسائل الرقمية هو كفيل بأن تتابع كصحفي بقانون الجرائم الإلكترونية؟
لا، السؤال الأخير ما فهمته، إنه هل النشر على
هل النشر على المنصات الرقمية فقط كفيل أن تتابع بهذا القانون؟
طبعا، هو القانون يشير بأنه دائما يتحدث أنه كل من قام باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي، فهو كل ما يمارسه على هذه المنصات بهذا التعريف سيلاحق بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. اليوم يلاحق الشخص إذا كان آدمن على 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 الواتساب على سبيل المثال أو على تيليجرام، إذا كان آدمن وقام شخص بنشر محتوى على هذه المجموعة وهو يعتبر مخالف للقانون سيحاسب الشخص الذي نشر وسيحاسب أدمن الصفحة. فاليوم إذا في صحفي عامل مجموعة ليستقي منها الأخبار على سبيل المثال ووصلته معلومة لم يقم بنشرها ولكن وصلت إلى حساب الواتساب، هو سيكون مسؤول عنها. هذه مسألة. قانون المطبوعات والنشر هو يتحدث عن المطبوعة الصحفية سواء كانت مطبوعة يومية أو غير يومية وحتى المطبوعة الإلكترونية، ولكن ينبغي أن تكون مسجلة، ينبغي أن تكون هذه المطبوعة مسجلة ومرخصة، وينبغي أن يكون هذا الشخص صحفي مسجل في نقابة الصحفيين. عدا هذا فهو لن يحاسب بموجب قانون المطبوعات والنشر وإنما بموجب قانون الجرائم.
ربما هذا يعيدنا إلى ما سمي حين في عام 2013 بحملة إعدامات المواقع الإلكترونية وتنظيم المواقع وحصرها في رؤساء تحرير منتسبين للنقابة وما إلى ذلك. وهنا هذا يطرح سؤال آخر، يعني هل الصحفي عندما ينشر خبر ضمن عمله اليومي على وسيلته الإعلامية معرض بأي شكل من الأشكال إلى المحاسبة ضمن قانون الجرائم الإلكترونية، أم أن هذا الأمر محصور فقط في مواقع التواصل وما ينشره على حساباته الشخصية؟
الصحفي إذا قام بنشر على صفحته الشخصية أو حتى على الصفحة التي هي يعني اليوم مثلا مجلة الصحافة تنشر على لكم صفحة ليس فقط على موقع إلكتروني وإنما أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، هذا يكون خاضع لقانون الجرائم الإلكترونية.
نعم، يعني الاستيضاح فقط، يعني لنفترض أنا عملت على مادة في موقع صحفي وقمت بنشر رابط هذه المادة التي عملت عليها من الموقع الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا الشيء أيضا يعرضني للمحاسبة ضمن قانون الجرائم الإلكترونية؟
طبعا، أنا أشرت سابقا محمد لهاي المسألة بأنه كان الخلل الذي ننتقد فيه قانون الجرائم الإلكترونية أنه أنا اليوم ليس فقط أنت ولكن أنا على سبيل المثال نشرت مقال لصحفي في مطبوعة ورقية، هو لن يحاسب عليها بموجب قانون المطبوعات والنشر ولكنه قام بنشر ذات الخبر أو الرابط أو المقال أو التحقيق على موقع منصات التواصل الاجتماعي على صفحته على الفيسبوك أو على إكس، أو قمت أنا كمواطن بنشره سأحاسب على هذا النشر بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية يحاسب على النشر وإعادة النشر.
أستاذ هلا، ألا يتناقض مع القاعدة القانونية التي تقول أنه لا يمكن للشخص أن يحاكم بقانونين؟
نعم، هو لا يحاكم بقانونين صحيح، ولكن أحياناً في الأردن يحاكم بقانونين، لأنه ماذا ستكون المحاسبة؟ ستكون المحاسبة بأنه قانون الجرائم، قانون العقوبات على سبيل المثال، شخص ارتكب الذم والقدح واليوم منصوص عليه بشكل صريح في قانون الجرائم الإلكترونية، ولكن أي فعل قانون الجرائم الإلكترونية يشير بأنه أي جري أي فعل يرتكب معاقب عليه بقوانين أخرى ارتكب بواسطة شبكة المعلومات أو بواسطة المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها سيحاسب عليها بموجب العقوبات الواردة في ذلك القانون. ولكن اليوم الذي نراه بأنه نعم يحاسب الشخص بالجريمتين إن ارتبطت الأفعال يعني، وهذه أيضا إشكالية في هذا القانون. ربما الشخص في هاي المسألة واللي سأله محمد ورديت عليه إنه اليوم أنت قد لا يجرم الشخص بموجب قانون المطبوعات والنشر لأنه قد يعتبر هذا ما نشره مباح، ولكن إعادة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي هو سيرفع عنه هذا الغطاء أو هذه الحماية، لأنه قانون المطبوعات والنشر يحمي الصحفي المسجل ويحمي المطبوعة المسجلة، ولكنه لن يحميك كشخص إذا قمت بالنشر على صفحة تويتر ولا على الفيسبوك أو على إنستغرام.
هنا هالة في يعني خطر بذهني حالة ربما تنتشر بشكل كبير في الأردن بين الصحفيين الآن، وهي فكرة ما يسمى قانونا بمنتحلي صفة صحفي، وهم صحفيون عاملون في مؤسسات صحفية ربما تكون حتى رسمية في بعض الأحيان، أن هذا الصحفي بسبب عدم انتسابه لنقابة الصحفيين، وهذا نقاش آخر حول تعقيد عملية الانتساب وما إلى ذلك، لكن هذا الصحفي الذي ما زال لم ينتسب لنقابة الصحفيين ويعمل لدى مؤسسة صحفية مرخصة ومسجلة لدى الدولة، ربما بسبب نشره على الموقع الإلكتروني مادة قد ينظر لها بأنها تخالف قانون المطبوعات والنشر، هل هو الآن يعني يحق له أن يتم محاكمته ضمن قانون المطبوعات والنشر بحكم أن القانون نفسه لا يعترف به كصحفي؟ وما مسؤولية المؤسسات التي توظف صحفيين وتعمل مع صحفيين جلهم أو جزء منهم بالنسبة للقانون هم منتحلوا صفة صحفي، كيف نفهم هذه الحالة؟
للأسف القانون وحين نتعامل مع قانون الجرائم الإلكترونية يعني حين يمثل الصحفي أمام المدعي العام أو أمام القاضي أول سؤال سيسأل عنه إن كان هو منتسب لنقابة الصحفيين أو غير منتسب، وإن كان حتى يعني السؤال المضحك بأنه إن كان هذا الحساب له على منصة إكس على سبيل المثال أو الفيسبوك هل هو مسجل كمطبوعة صحفية، حتى يقرر القاضي إن كان سيحيله للمحاكمة على أساس مطبوعات والنشر أو على أساس قانون الجرائم الإلكترونية. وبالتالي يعني لا، قانون الجرائم الإلكترونية يتسع في هذا المجال ليصبح هو المطبق، لأنه المعظم هم يعني غير منتسبين بسبب ما تفضلت به، هم غير منتسبين لنقابة الصحفيين حتى وإن كانوا يمارسوا عمل صحفي ولهم هوية أو يعني بطاقة يأخذوها، بطاقة تعريف يأخذوها من هذه المواقع. اليوم المسؤولية الكبرى هي ينبغي أن يتم إعادة تعريف من هو الصحفي وأن لا يقتصر على المنتسب لنقابة الصحفيين، هذا تنظيم ذاتي يعني الشخص الذي يريد أن ينتظم في إطار تنظيمي هذه مسألة تخصه. وحتى يعني أتذكر اطلاعي على قرار لمحكمة حقوق الإنسان الأمريكية التي فرقت بين ضرورة انتساب الصحفي للنقابة كما يتم الطلب من المحامين ومن الأطباء لغايات ترخيص هذه المهنة، ورأوا بأنه يعني كان من اللافت في القرار بأنه لا ينبغي معاملة الصحفيين كما يتم معاملة الأطباء والمحامين للحصول على ترخيص، وكان النص يقول بأنه النظام العام بيستفيد من حرية تداول المعلومات والأفكار أكثر مما بيستفيد من مراقبة الصحفي، وقالت أنه حتى نظم منح التراخيص هي ضروري، الادعاء بأنها هي ضرورية لضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات، أنه إحنا بدنا نعمل هذا التنظيم حتى نستبعد ونغربل عمل الصحافة ونستبعد الصحفيين السيئين واللي هم يعني ليسوا مؤهلين تماما لممارسة العمل الصحفي. قالت بأنه إحنا المحكمة قررت بأنه الحصول على حق الناس في الحصول على أكبر كم من المعلومات أهم من رقابة هذه المعلومات وأنه مين بيقدم هذه المعلومات، فتوسعت في أنه لا يجوز أن يكون هناك قيود. ولكن اليوم هذا الخطاب للأسف في الأردن يعني يعلو ويعود ويخفت، ومن سنوات طويلة ما عاد أحد ليتحدث عن ضرورة تعديل القانون بحيث لا يقتصر على الصحفي المنتسب لنقابة الصحفيين. ونعم اليوم ممكن الصحفي أن يعاقب بتهمة انتحال صفة بموجب قانون نقابة الصحفيين، بأنه أي شخص يعرف على نفسه بأنه صحفي قد يلاحق بموجب أحكام قانون نقابة الصحفيين بأنه قد انتحل صفة صحفي.
أذكر فقط متابعي مجلة الصحافة أنه بإمكانهم المشاركة في النقاش. نناقش اليوم موضوع قانون جرائم الإلكترونية في الأردن وأثره على الممارسة الصحفية. أستاذ هلا، أريد أن أعود إليك إلى مسألة الرقابة الذاتية. في سنة 2013 سيصدر الاتحاد الأوروبي تقريرا شهيرا سيتحدث فيه عما يسمى بالابتزاز القضائي، أن هناك الكثير من المسؤولين أو الكثير من رجال الأعمال يلجأون إلى ما يسمى بالابتزاز القضائي ضد الصحفيين. اليوم أعتقد بأن قانون الجرائم الإلكترونية سيفتح المجال ليس فقط أمام الدولة لمتابعة الصحفيين وحصارهم، خاصة الأصوات المزعجة، بل حتى للكيانات الأخرى، الكيانات الاقتصادية، الكيانات السياسية، للابتزاز القضائي. في نهاية المطاف إذا كانت هناك دعوة قضائية، 5 دعاوى قضائية في نفس الوقت، هل تعتقدين بأن الممارسة الصحفية للصحفي ستكون سليمة؟ سيكون له هذا الدور في المراقبة والمساءلة؟
بالطبع وجود قانون كهذا يتيح المجال لما تفضلت به. يعني اليوم نحن نتحدث عن أهمية الصحافة، يعني أهمية عمل الصحافة ليس فقط يعني لحرية الرأي والتعبير بحد ذاتها، بقدر ما هي ضرورية لحماية قضايا حقوق الإنسان الأخرى وكشف الانتهاكات التي تمارس. اليوم مجرد التهديد الصحفيين أحياناً والمواطنين إذا تم كتابة تعليق تم في رصد انتهاك، حتى وليس على قبل الدولة، ولكن رصد اختلالات أو انتهاكات تمارسها شركات أو مؤسسات أو يعني أي جهة يتم نشر عنها ما يكشف انتهاكات تمارسها، مجرد تهديد الصحفي بأنني سأقوم بتحريك شكوى ضدك أو تقوم بإلغاء هذا التعليق. العديد يقوم بإلغاء التعليقات تجنباً للدخول في التعقيدات القضائية وفي المسار القانوني، فهذا ليس مجرد احتمال ولكنه حقيقة يقع، وهذا يزيد مشكلة أخرى فوق المشكلات المتعلقة بحرية الصحافة واستقلالها. يعني اليوم الصحافة تعاني يعني مشكلات عديدة تتعلق باستقلاليتها. قانون الجرائم الإلكترونية يفرض مشكلة أخرى وبعد آخر يتعلق بهذه الاستقلالية، ويفرض هذا القيد، مجرد القول بإني سأحرك الشكوى إن لم تقم بإلغاء هذه التغريدة أو هذا المنشور، وبالتالي يتم إلغاء التعليق تجنبا لوجع الرأس كما يقال.
طيب هلا، يعني استكمالا لنقطة تجنب وجع الرأس، يعني القانون موجود والصحفيون عرضة للمساءلة وفقه، فما هي أفضل الطرق للصحفيين للتعامل مع هذا القانون والاستمرار في عملهم اليومي بدون ممارسة، أو يعني قدر الإمكان للتقليل من ممارسة الرقابة الذاتية على عملهم بشكل يومي، ويستطيعون أن يتلمسوا طريقهم في ظل هذا القانون؟
يعني هو مسار شائك الأشخاص رح تستطيع إنه تخوض فيه. بدنا نميز بين مسألتين مهمات. المسألة الأولى تتعلق بأنه هل سيتنازل الصحفي منذ البداية عن الخوض والاشتباك في القضايا تجنباً لوجع الرأس، وبالتالي سيتجنب الحديث، أو سيقول أنا لم أكتب ما يخالف القانون وأقبل أن أتحمل هذه التبعات حتى أخوض المسار القانوني وأحصل على قرار بعدم المسؤولية أو بالبراءة. ينبغي أن يتم خوضه. يعني أحياناً، وأنا لا ألوم، بأنه يعني في ناس تجد بأنه هي لا تريد أن تخوض هذا المسار المعقد بأن تحول إلى مركز أمني ويتم التحقيق معها وتوقيفها ثم توقيفها أثناء المحاكمة ثم أن تنتظر المحاكمات. في ناس لا تريد أن تخوض هذا المسار. أعتقد بأنه فهم القانون جيداً وكيفية استخدام تعبيرات بحيث أن يكون الإنسان أكثر حذراً في الوقوع في حبائل القانون أو في أن يكون تحت طائلة القانون، هذه مسألة. لأنه كمان يعني حتى أكون يعني منصفة، أحياناً كثيراً يعني نكتب ونتحمس في الكتابة ويطالنا القانون ونصبح فريسة سهلة للمحاسبة القانونية، خاصة الأفراد اللي بيكونوا فعلاً يعني تحت طائلة العين، يعني بالذات الصحفيين، يعني عملهم مراقب، مش أي مواطن عادي كتب أي تغريدة، يعني بيكون هؤلاء عادة تحت المراقبة. ففكرة الانتباه لما يكتب وأن يكون الشخص حذر ويعي ما هو موجود بالقانون، هذه مسألة مهمة، ويمكن أن يكون الشخص حذر ويكتب ويتجنب المساءلة القانونية، ولكنه دائما ينبغي أن يتوقع بأنه الملاحقة قد تتم في كل الأحوال، ولكن عليه أن يخوض هذا المسار، لأنه إحنا أيضا نحتاج أن نشتبك قانونيا، نحتاج أن نشتبك مع القضاء، وأن نحلل هذه الأحكام التي يعني يصدرها القضاء. الانسحاب مبكرا خشية التوقيف الإداري أو خشية التوقيف أثناء المحاكمات، هذا يضعف العمل، حتى العمل والضغط من أجل تعديل القانون ورصد الانتهاكات. يعني أيضا مهنية الصحفي أو المعايير المهنية اللي أنتم بتعرفوها أكثر مني، المسائل المتعلقة بالتحقق من المعلومات، طريقة التحقق من المعلومات، عدم نشر المعلومات بهذا يعني التسرع بنشر الأخبار وغيرها، كل هذه المسائل تحمي الصحفيين بشكل أساسي من أنه على الأقل لا يصدر بحقهم أحكام قضائية يعني.
نعم. طب ربما أيضا يعني نفتح المجال أمام المستمعين، سواء كان بينهم صحفيين أو غير صحفيين، لديهم أسئلة، لديهم استفسارات من الأستاذة هالة، يعني المجال مفتوح للجميع، بإمكانكم طلب الحديث، ريكوست هي صورة المايك على أسفل يسار الشاشة، ونبدأ إن شاء الله بإدخال المستمعين من يريدون طرح أي سؤال. ربما في هذه النقطة هالة، يعني إلى حين أن تأتي الأسئلة من الجمهور، هنالك من يقول أن الصحفيين الآن أمام معضلة أساسية، وهي يعانون من نقص في شفافية المعلومات التي تقدم لهم من المسؤولين الحكوميين والناطقين الرسميين، وفي نفس الوقت عليهم أن يلتزموا بتلك الرواية التي لا تكون موجودة في كثير من الحالات. كيف يمكن للصحفيين تغطية حدث ما حدث أمامهم وهم ربما شهود عيان عليه، ولا يوجد أي موقف أو تصريح رسمي من المسؤولين الحكوميين حوله، دون أن يقعوا في مغبة اتهامهم بترويج أخبار كاذبة أو ما إلى ذلك؟
يعني ما عندي وصفة سحرية، بالذات إنه القانون للأسف لا يخدم في هذا المجال، لأنه اليوم العديد من الدول في الأردن تحديدا كثير يكون هناك حدث ما والسلطات تمتنع عن حتى الحديث عنه، يعني بتغيب، وبالتالي تترك للناس التكهنات وتترك للناس يعني تحت وطأة الشائعات بين قوسين، إذا كانت هي عمليا شائعات أو لا، يعني هي شائعات طالما الدولة يعني بتعتبرها شائعات وتعتبرها أخبار كاذبة طالما هي لم تؤكدها، بينما أحيانا يخرج مسؤولين يناقضوا أنفسهم ويعطوا معلومة أولى ثم يعودوا ليخبروا معلومة أخرى، وبالتالي يصبح المسؤول هو من يمارس نشر إشاعات كاذبة أو يتحدث بأخبار كاذبة أو يخفي هذه المعلومات. هذه مشكلة القانون، لأنه اليوم كمان مش مطلوب من الصحفي إنه يكون فقط محكوم بالمعلومة التي تقدم لها السلطات، ويحتاج أن يناقش هذه المعلومة وأن يعرف مدى دقتها ومدى صحة المعلومات، وأن يجمع معلومات من مصادر أخرى، وأن لا يكون رهين للمعلومة التي تقدمها الدولة، حتى لو إن كان عليه أن يستمع لهذه المعلومة. للأسف القانون كما أسلفت بأنه يتحدث عن نشر إشاعات كاذبة عبارة واسعة وفضفاضة، وتترك الصحفي أمام هذا المجال أنه ما هي المعلومة، وبالتالي سيجعله ينتظر فقط، لا يبحث، لا يستقصي، لا يجمع أي معلومات إلا ما تخبره به الدولة، وأن ينتظر. وجدنا في الأردن بأنه أحيانا يتم إعطاء معلومات لصحافة غربية ويتم إخفائها عن الصحافة المحلية على سبيل المثال، فيصبح الخبر يعني ينقل من محطات أخرى أو من صحفيين آخرين، ولا يتم نقلها من صحفيين أردنيين. كثير من الصحفيين أيضا في الأردن كانوا يعانوا من مسألة أنهم لا يريدوا أن ينشروا الأخبار حتى يتم نشر الخبر وأخذه كما هو من المسؤولين. مشكلة أخرى تتعلق أيضا بقوانين منع النشر أيضا أو بقرارات منع النشر، وهي أيضا قيد آخر على الصحفيين. كثير من الأخبار أو القضايا تمنع فيها السلطات النشر، وبالتالي تكبل يد الصحفيين ويخشوا أن يقوموا بالنشر، رغم أن قرارات منع النشر هذه هي أيضا مخالفة للقانون. يعني بمعنى آخر يحتاج الصحفي أن يقرر متى يريد أن يمارس عمل الصحفي بكل استقلالية وبكل ويتحمل تبعات هذا القانون الواسع والفضفاض، وكيف تحميه المؤسسات أو تحميه أيضا المنظمات الصحفية أو اللي بتدافع عن حقوق الصحفيين وتشتبك لغايات تعديل هذه القوانين.
أستاذ هلا، يعني في إطار يعني هذا القانون دائما نحن الصحفيون نتحدث عن مبدأ حسن النية، وحسن النية يجب على الصحفي أن يثبته أمام المحكمة أو تثبته النيابة العامة. هل هناك سوابق في القضاء الأردني تثبت بأن القضاء يمكن أن يمنح هذه المساحة للصحفي لإثبات حسن النية، خاصة في بيئة صحفية معقدة الولوج إلى المعلومات فيها صعب، هناك كما قلت تقييدات على النشر في قضايا معينة، وبالتالي الصحفي معرض للخطأ مهما كانت الظروف ومهما كان التحقق مهما كان الوصول إلى المعلومات وشبكة المصادر، فهذا الصحفي في نهاية المطاف معرض للخطأ. هل حسن النية يمكن أن يسير في الإعلام في القضاء الأردني؟
موضوع مرة أخرى، هذا يعيدنا إلى تعريف من هو الصحفي. في القضاء يتم التمييز بين الصحفي المسجل في نقابة الصحفيين والتعامل معه لإثبات حسن النية، أو حتى يمنح مساحة لإثبات أن ما نقله من معلومات هو صحيح. هذا لا يتاح للمواطن أو للصحفي الذي غير مسجل في نقابة الصحفيين. يعني اليوم حتى في قانون في قانون العقوبات، ونحن نتحدث عن الذم والقدح والتحقير، للصحفي له الحق أن يثبت بأن المعلومات التي تحدث بها عن شخص ما بأنها صحيحة. غير المسجل في نقابة الصحفيين والمواطن لا يحق له أن يثبت صحة ما عزاه إلى الشخص الذي اتهم بأنه قد ذمه. فإذا هذه التفرقة مهمة. مع الصحفيين المنتسبين نقابة الصحفيين صح، القرارات العديدة في المحاكم إذا الصحفي في التقرير الذي كتبه أو في الخبر الذي نشره اتبع الإجراءات أو المهنية وكان قد دقق المعلومات وأخذ كل هذه المسائل بعين الاعتبار، يؤخذ هذا بعين الاعتبار. ولكننا نتحدث اليوم عن عدد قليل ممن ينطبق عليهم هذا المسار، وهم المسجلين في نقابة الصحفيين فقط.
نعم، شكرا لك هالة، وشكرا لجميع المستمعين الذين كانوا معنا في هذا الحوار. ندعوكم جميعا طبعا إلى متابعة مجلة الصحافة سواء عبر المنصات أو يبدو منتصر عندك شيء قبل أن ننهي.
مساء الخير أستاذ هالة. طبعا يعني للأسف الصحفي دائما بس أصبح هو يتحمل العبء أنه هو يتفلت من هذه القوانين وأن لا يتحمل المسؤولية ويراوغ ويطبق الرقابة الذاتية للأسف الشديد، بينما المفروض أن يتحول العبء على الدولة اللي تتراجع عن هذا القانون أو أن تقوم بتعديله. أيضا بشوف أنه دائما الدولة عندها سلطة قوية، وهي حتى لو أنه تتقامت باستدعاء أي صحفي بشبهة وجود جريمة إلكترونية وبتم ملاحقته بالقضاء والمحاكمات والكفالات المالية إلى أن تتم محاكمته أو ثم إخلاء سبيله لعدم المسؤولية، بالتالي الدولة صار عندها قدرة على إنهاك الصحفي، وبيصير مستقبلا يفكر أنه أنا ليش أخذ هذه المتاعب، يعني إذا تم استنزافي في القضاء وتأجيل المحاكمات واستنزافه ماليا. فأنا برأيي لازم ما يتحولش العبء على الصحفي، لازم يتحول العبء على الدولة، هي المسؤولة عن توفير ضمان حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة والتعامل مع الصحفيين بحسن نية مش بسوء نية، وإثبات إنها ليست راغبة في تقييد الفضاء الرقمي وتقييد حرية التعبير.
شكرا أستاذ منتصر، أتفق معك تماما. يعني فكرة إنه نحن في الذات في الأردن حين نتحدث عن الصحفيين غير المنضوين تحت نقابة الصحفيين، فبالتالي هم يتبعوا مؤسسات أو مواقع إلكترونية أصلا حتى يعني تعاني من مشكلات لها علاقة بالقيود الواردة عليها ومحاربتها بموضوع الإعلانات ومحاربتها بكل هذه المسائل والترخيص وغيره. فهي أصلا حتى هذه المنصات هي منصات إعلامية أيضا كمان منهكة وصغيرة، ولا تستطيع أن يعني تدافع حتى عن صحفيها بهذا الشكل. اليوم المطلوب هناك دور على الدولة، نعم، ولكن الدولة لن تتقدم متبرعة لتحترم حرية الرأي والتعبير للمواطنين وللصحفيين، أو حتى لتقدم طواعية تعديلات على هذه القوانين. اليوم لا نريد أن نحمل الصحفيين عبء صحيح، ولكن اليوم نحتاج لتحرك من قبل الصحفيين بشكل كبير ليرفضوا مسألة التسجيل فقط كشكل من أشكال الاعتراف بالصحفيين والاشتباك مع هذه القوانين أيضا. يعني أتفهم تماما مسألة إنهاك الصحفي بكل هذه المشكلات، ولكن الدولة لن تتقدم طواعية وتتنازل. يعني هذه سلطة ممنوحة لها، وهي مستمتعة بها، وهي تضعها في كل مرة وتتشدد. يعني قانون الجرائم الإلكترونية بال2015 هذا النسخة الأسوأ منه، والممارسات يوما بعد يوم تصبح أسوأ وأسوأ نتيجة إنهاك الجميع، إنهاك المواطنين، إنهاك الصحفيين بكل هذه الممارسات. طيب ما العمل إذا لم يكن هناك تكتل قوي من الصحفيين ومن المنظمات الحقوقية لرفض هذا القوانين، هذه القوانين وهذه الممارسات؟ لا أعتقد أنه رح يكون هناك يعني تقدم من قبل الدولة في هذا المجال. أود أن أشير إلى مسألة أخيرة، بأنه الدولة اليوم بموجب قانون، يعني بموجب التزامها، ينبغي أن يكون لها التزام بحرية الرأي والتعبير، عليها واجب نحن نسميه التزام سلبي، وسلبي ليس بمعنى سيء، وإنما بمعنى عليها أن تمتنع عن انتهاك الحق. وبالمقابل رغم هذا، لكن عليها أيضا التزام إيجابي، بمعنى أن تتخذ إجراءات لحماية هذا الحق ولكفالة حق وصول الناس للمعلومات. الدستور الأردني يقول بأنه تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير. كلمة تكفل يعني هي بمعنى ينبغي أن تضمن أن تتحقق حرية الرأي والتعبير. هذا نراه لا نراه، ونراها عاجزة، وهي التي تتحدث عن إشاعة الأنباء الكاذبة وتتحدث عن أفعال تهدد السلم المجتمعي. اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر حسابات ليست وهمية، وإنما يعني تستطيع أن تلاحقها، وبما يعرف باسم الذباب الإلكتروني. لا تتحرك الجرائم الإلكترونية لمواجهة هؤلاء رغم أنهم يهددوا السلم المجتمعي، ولكنها تلاحق من يريد أن يكشف الحقيقة ومن ينتقد ومن يرفع صوته بالانتقاد. إذا ضلينا بس نقول للدولة انتقادات على هذا القانون وأنه ينبغي عليها أن تفعل، ولكن هناك دور علينا كحقوقيين، كمنظمات مجتمع مدني، كجهات إعلامية، كصحفيين مستقلين، واجب على الجميع أن يتحرك لمواجهة هذا القانون وهذه الممارسات.
الأخ سلمان كان قبل قليل وخرج، ربما عاد. الأخ سلمان، لديك أي سؤال قبل أن ننهي؟
مساء الخير، يعطيكم ألف عافية يا رب.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
شكرا على هذه المساحة الرائعة وعلى كلمات اللي ألقتها زميلتنا هل عودي. أنا الإعلامي سلمان حنيفات من الأردن. أهلا وسهلا. أنا لست عضو نقاب الصحفيين، وإنما إعلامي، يعني حاصل على الدكتوراه في الصحافة والإعلام، والآن كمان شهر إن شاء الله راح أناقش رسالتي في الماجستير، وهي عن قانون الجرائم الإلكترونية وأثره على حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام. ما تفضلت به زميلتنا المحامية يعني جميل جدا ورائع، لكن كصحفيين أنا طلع عندي نتائج إن شاء الله راح تنعرض بعد ما أناقش رسالتي، نتائج رائعة بالنسبة للقانون، ولكن القانون أيضا هو يقيد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ولكن لا يؤثر على عمل الصحفي من الناحية أنه الصحفي يحاكم على قانون المطبوعات والنشر. يعني كثير في مواد فضفاضة زي ما حكت زميلتنا أنه هذا القانون، لكن القانون جاء لضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أنه يضبط الصحفيين. أنا كصحفي أو كإعلامي عندما أنشر في أو على منصة إلكترونية مرخصة أو موقع إخباري مرخص، أنا حاكم على أو حاسب على قانون المطبوعات والنشر، اللي هو المطبوعات والنشر ما فيش فيه حبس للصحفيين. لكن زي ما حكى زميلتنا، عندما أنا أنقل هذه المادة على منصات التواصل، هنا يكون أثر قانون الجرائم الإلكترونية على حرية الصحافة. الدستور كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 15، ولكن حرية التعبير والرأي ليست في اختيار الشخصية ولا في قتل والدم ولا 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 إلى آخره. القانون يعني كمان بصراحة أنا بالنسبة لي كإعلامي وليس صحفي، القانون جاء لينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي، وبس وسلامتك سيدي. شكرا لكم.
شكرا لك أخي سلمان، شكرا جزيلا على مشاركتك.
نحلي محمد فضل. بس تعقيب على الأخ سلمان، شكرا لك وموفق إن شاء الله برسالتك، لكن بس أنا اسمح لي أختلف معك بأنه هذا القانون ادعت الحكومة بأنه جاء لينظم العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما واقع الحال يشير إلى عكس هذا تماما. لأنه أولا أنت أشرت يحاكم الصحفي على قانون المطبوعات والنشر، ولكنه فقط الصحفي المسجل في نقابة الصحفيين، وبالتالي لا تمتد هذه الحماية لكل من يمارس عمل بطبيعته عمل إعلامي أو عمل مفروض أن يعتبر عمل صحفي ولكنه غير مسجل في نقابة الصحفيين، فبالتالي هذا القانون يطاله. يعني بس بدي أرجعك للمادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية اللي بيتحدث بالنص على إذا يعاقب بالحبس كل من ينشر بأي وسيلة إلكترونية أخرى أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخبار عنهم، إن كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر. يعني اليوم إذا قام شخص صحفي بتصوير مظاهرات ورصد فيها إجراءات قمعية ومخالفة للقانون يقوم فيها أفراد من الأمن، سيتم محاسبته بموجب هذا القانون، بينما هذا ينبغي أن يكون دور للصحفي لكشف الانتهاكات ولكشف الاختلالات ولكشف المخالفات القانونية. كما أضرب مثال، إذا كانت السلطات تريد أن تنظم مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يجري عليها، لا نراها تفعل نفس الشيء لحسابات فعلا تثير الفتنة وتهدد السلم المجتمعي، ولكنها متوافقة مع سياسة الدولة ومتماهية معها، فيتم غض النظر عنها، وأحياناً للأسف يتم استخدام هذه الوسائل. والأهم من هذا، محاسبة أو ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر الإشاعات وعدم اغتيال الشخصية، هذا يتم من خلال وسائل مختلفة عن التجريم القانوني. شفافية الدولة وانفتاحها ونشر المعلومات أول بأول وعدم إخفائها وجعل الناس تتحدث فيها، أعتقد بأن هذا كافي بأن يحارب الاختلالات التي قد يعني يشكو منها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن ما من شك بأن هذا القانون هو قانون يقيد الحريات، هو قانون يخالف الدستور، وهو قانون يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويخالف الاتفاقيات التي التزم الأردن بها، ولا بد من أن يكون عليه تعديلات واسعة وعديدة تطاله إذا كان هناك احترام فعلا لحقوق الإنسان واحترام للدستور.
شكرا لك على كل هذه التوضيحات، وكما قلت بأن واجب الصحفيين التدافع مع السلطة، وواجب الصحفيين أن يقوموا بالمقاومة كشكل من أشكال الصحافة، وحفظ الله المقاومة في الصحافة وفي كل مكان. شكرا لك.